الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. ونرحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع اليوم الخميس، وإن شاء الله يكون خميس ونيس على الجميع، وتكون إجازة سعيدة على كل من بيأجز خميس وجمعة وسبت. اليوم الخميس طبعا تعرفون أن فقراتنا تكون شوية فيها نوع من الاختلاف، و اليوم إن شاء الله عندنا مو بأربع فقرات، عندنا خمس فقرات. بنبدأها بفقرتنا الرئيسية لليوم من الأشياء الحلوة اللي ممكن نتكلم عنها، الأشياء اللي تخص نفسية الإنسان وتحليل الشخصيات، والحديث عن كيف نعرفها نمط شخصية هذا الشخص، كيف يفكر، ردود أفعاله، كيف أحكم على الأشخاص من خلال أشكالهم، من خلال ملامحهم، من خلال تعبيراتهم. يعني تحليل الشخصية عالم أو بحر عميق، ويبال الكثير من الحلقات، ويبال الكثير من الدراية والقراءة والمعرفة عشان نقدر نحلل شخصيات الآخرين. كل حد يسأل شو فائدة تحليل الشخصية؟ تحليل الشخصية إذا أنت عرفت أنماط الشخصيات اللي تتعامل وياها، بتعرف نقاط القوة عندهم، بتعرف نقاط الضعف عندهم، بتعرف كيف تتعامل وياهم، بتعرف كيف تستخدم مفاتيحك. ما بقول أسلحة عشان الموضوع ما يكون وايد يعني دفش، تعرف مفاتيحهم، تعرف من أي مدخل تدخل لهم أو المفتاح اللي يناسب كل شخصية. حقيقة في أشخاص نشوفهم ناجحين في الحياة، يوم تتعرف عنهم عن كثب مثل ما يقولون، تلقى أن سر نجاحهم هم أن يعرفون كيف يتعاملون مع كل شخص. يعني أنا عارف هذا شو اللي يبغي، أو وين مفتاحه، أو من وين مدخله، وأدخله من المكان اللي هواه أو اللي يناسبه، أو مثل يقولون على مزاجه. فاليوم إن شاء الله في فقرتنا الرئيسية بنبحر وياكم في تحليل الشخصيات، وبنعرف أنواع الشخصيات وأنماط الشخصيات، وبنتكلم عن أنواع المزاج. هل في أنواع للمزاج؟ بنعرف هاي التفاصيل من خلال لقائنا في فقرتنا الرئيسية في ساعتنا الأولى مع ضيفنا الأستاذ أحمد عبد الله بن علي، استشاري ومحاضر في تطوير الفكر والسلوك. بعد فقرتنا الرئيسية بننتقل إلى صروح العلم. شو هو صروح العلم؟ صروح العلم هذا عمل وطني فني من إنجاز مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث وإذاعة الأولى، أهدوها الإنجاز لوزارة التربية والتعليم. شو تفاصيل صروح العلم؟ شو تفاصيل التعاون بين الجهتين؟ بنخبركم عنه في سياق الساعة الثانية أو آخر الساعة الأولى إذا الله رد. ننتقل في ساعتنا الثانية لفقرتنا الثالثة، هل في ارتباط ما بين النرجسية كاضطراب سريري خطير في الشخصية وبين الإصابة بالاكتئاب؟ هل الإنسان اللي عنده أو الشخص النرجسي اللي يشعر دوم أنه متفوق على غيره وأنه دوم أخير عن الآخرين، هل في نفس الوقت يحتاج أنه يشعر بالرضا عن نفسه كشخص، ولا هو راضي عن نفسه؟ الإنسان النرجسي إذا مو فاهم الكلمة، اللي هو يحب اللي الأنا عنده عالية، إن عنده جنون العظمة، أو اللي يسمونه البارانويا. بنكشف اليوم في تدرئنا عن العلاقة أو الارتباط ما بين النرجسية والاكتئاب في تدرئنا. من ثم بننتقل لفقرتنا الرابعة اللي هي تعرفون أن بالذات حين في فصل الصيف تكثر التصبغات البنية على اليلد، بسبة الشمس مثلا، الحري مثلا يكون عنده كلف بسبة الحمل والولادة، في أشياء مختلفة أو عوامل مختلفة تسبب التصبغات الجلدية، التصبغات الجلد البنية. كيف نخوز هذه التصبغات بوصفات طبيعية؟ بنعرفكم النعناع شو دوره في إزالة هذه التصبغات من خلال خذ الشور. وفي آخر دقائق فقرتنا أو ساعتنا الثانية بنوصل لفقرتنا الأخيرة اللي هي فقرة الخميس اللي تعرفونها وتعودتوا عليها، فقرة وهيلة البيوت. فوهيلة البيوت اليوم موضوعنا عن ترى وهيلة البيوت عسب بس موضح كل مرة الموضوع، وما في حد يتم يقول إن أنتم ما عندكم غير هاي المواضيع الأسرية والزوج والزوجة. مواضيع وهيلة البيوت تينا على صحن من فضة من المحاكم، يعني مو بنحن اللي مختارينه. بما أن الفقرة اجتماعية فنطرح فيها المشاكل اللي تكون في ساحات التوجيه الأسري. من المشاكل اللي تبرز على السطح التلاسن بين الأزواج أو بين الزوجين والردود الغير لائقة، ونربط هالموضوع بأن نحن مجتمع. أمسات يمكن في منتدى الإعلام العربي كان الموضوع أو كان المنتدى يحمل الحوار الحضاري، فإذا نحن بنطالب بحوار حضاري على جميع المستويات، فأعتقد من الأبدى والأولم والأخير أن يكون الحوار حضاري في بيوتنا، بعيد عن التلاسن وبعيد عن الكلمات الغير لائقة وبعيد عن يعني أن أنتوا كزوجين المفروض أنتوا أكثر اثنين عايشين مع بعض، فما يستوي يكون هالموضوع موجود بين الأسر. يعني إذا الزوج والزوجة بينهم تلاسن وعيالهم يسمعونهم، شو المنطق اللي بيتعلمها للأبناء؟ شو من الثقافة بيكتسبونها من أم وأب دوم ملاسن ودوم فيه كلمات غير لائقة؟ شو المصطلحات أو شو المفاهيم أو شو القاموس اللي بيكون عندهم؟ شو الحصيلة اللغوية اللي بيكتسبونها من الأم والأب اللي عندهم هاي المشكلة أو هاي الأسلوب الفظ في التعامل؟ إذن موضوع التلاسن بين الزوجين موضوعنا اليوم في وهيلة البيوت من خلال لقائنا مع دكتور سيف الجابري. هذه موضوعنا مستمعينا لليوم، نتريى مشاركاتكم على 4477 أو 04-369-9950 للاتصال، ورقم الواتساب 052-222-107.4. ولكن اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنفتح وياكم ملف تحليل الشخصية مع أستاذ أحمد عبد الله بن علي، استشاري ومحاضر في تطوير الفكر والسلوك، فاتريونا.
الرايح
فن وقصيد وساميات أفكار، منكم وفيكم.
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا،
الناس اشتروا حلال بالإنتاج، نعم. واليوم يجرون ثمار يركمون
فيه، ما تجي تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بينه، تجون بنته وبنته بثيب
على حسب المطية إذا كانت مناعتها قوية،
نعم.
العرب الأولين كذي يحاطون عقب المركاض بيومين،
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير،
صباح النور والسرور،
صباح الخير، صباحك الخير،
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك يا حنان.
هويتنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
ويا هل الزور انحلفت وزور وبوجه الكريم فاحريح من الكذب والكذب له ريحنا يفوح والغصون اللي فرحها غير لا هب النسيم ما تساءل عن معاناة الحمام اللي ينوح والدروب يقودها درب الصراط المستقيم واستقامات البشر بين الصراحة والوضوح ويا ابن آدم كل ما قلت الزعامها للزعيم يمتشي بكبريائي فوق شاهقت الصروح.
حمدانيات الأولى 107.4
الساعة في لندن تشير إلى 8 وفي دبي بين 10 و11 زعيمة التقدير أميرة الامتنان لها قلوبه للغرام مفادية عشقتها عشق يغذيه الحنان ومشاعر الفرحة في وجهي بادية
والحادية
مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ووصلنا وياكم للملف الرئيسي اليوم لليوم الملف الرئيسي اليوم لليوم اللي بنتكلم فيه عن تحليل الشخصيات. يعني جميل جدا أن تكون إنسان ملم وتعرف الناس كيف تتعامل وياهم مثل ما ذكرنا وتعرف يعني مفاتيحهم من شخصياتهم. هني عندنا كلام وايد عن تحليل الشخصيات ويعني السؤال اللي يطرح نفسه هل كل الناس بكل يعني إذا إنسان يبهته عريضة أو كل الناس اللي يبهتهم عريضة مثلا يكون عندهم نفس الطبع نقدر نقول أبو يبهة عريضة وينطبق عليه 1 2 3 ونعمم الحكم على الجميع؟ السؤال هذا وغيره من الأسئلة بنطرحها على ضيفنا الأستاذ أحمد عبد الله بن علي استشاري ومحاضر في تطوير الفكر والسلوك. صبحك الله بالخير أستاذ أحمد.
صبحك الله بالنور والسرور يا أختي سماح. يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا حياك الله ويانا مجددا في الرايح.
يا أهلا وسهلا.
أول شيء خلنا نعرف تحليل الشخصية يعني شو معنات أن أنت تحلل شخصيتي وأنا تعرفت لتحليل شخصية من عندك في أحد الحلقات فأعرف المستمعين شو نقصد بتحليل الشخصية؟
طبعاً هي خلنا نحن نحل أول شيء نشرح الشخصية. الشخصية معناتها كل نمط يتوفر في الشخص. يعني مثلاً اليوم الله عز وجل خلق كل إنسان على فطرة والفطرة هاي تتكون من نمط معين. فأنا شخصيتي الآن تختلف عن شخصية الأخ سماح، عن الأخ حنان، عن الأخ محمد، وحتى لو كنا نحن على فكرة أخوان تشوفون أنماطنا أو شخصياتنا تختلف. شيء منهم الهادي، شيء منهم العصبي، وشيء منهم اللي يعني الاجتماعي، شيء منهم المنطوي. فهاي الشخصيات سبحان الله هاي تكوين وراثي أو تكوين جيني خلنا نحن نقول للشخص نفسه.
نعم، يعني الوراثة والجينات تلعب دور في اكتساب الصفات أو اكتساب نوع الشخصية أو نمط الشخصية.
نعم، فمثلاً الحين إذا قلنا الجانب الوراثي هم طبعاً شيء ثلاثة: الجانب الوراثي والجانب البيئي والجانب التربوي. إيش حقا نحن نقول التربوي مثلاً؟ التربوي لأن نمط الشخصيات نحن ما نقدر نقول الشخص إن هذا عنده نمط معين مثلاً أو النمط المتفرد أو التحليلي اللي بعد 18 سنة. غير 18 سنة ما نقدر نعتبرهم، هاي نعتبرها سمات في الشخص. نقدر نحدد إن هذا نمط في حالة وحدة في العمر 15 سنة ل 16 سنة إذا كان الطفل هذا أو الشخص هذا عنده عداء للمجتمع أو إنه قوة عدائية أو إنه واضحة نقدر بإمكاننا نقول إن هذا نمط.
نعم. أهمية يعني لحظة قبل أقول أهمية يعني المراهق مثلا ما أقدر أقول أن هاي شخصيته لأنه بيتغير؟
هي نعم، لأن تكوين الشخصية المراهق يمر في عدة مراحل لتكوين الشخصية. آخر وحدة اللي قبل الأخيرة يسمونها اللي هي مرحلة الكمون، هاي يسمونها مرحلة الانفجار. الشخصية هنا تبدأ يسأل عمره منو أنا؟
كمون؟
هي يسمونه الكمون، ما بالكمون اللي نحطه في الأكل لا، هي يسمها الكمون.
كمون.
هي الكمون. يسمونه بعد يطلقون عليها مرحلة الانفجار، لأن هنا الشخص المراهق يبى يثبت وجوده، يبى يعرف منو أنا، لذلك نشوفه دائما يتبع السلوكيات، يبقى يثبت وجوده عن طريق التطبيع. يبقى ياخذ قدوه من شخص، او انه يبقى ياخذ سلوك معين من شخص، فكذا احنا ما نقدر نقول ان هذا سلوك،
تمام،
ان هذا نمط. عفوا،
نمط هو، لان هي مرحله تعتبر مرحله انتقاليه ما بين الطفوله والنضوج.
نعم.
الحين هل في أساسيات أكيد في، شو هي أساسيات تحليل الشخصية؟ ونحن كناس عاديين كيف ممكن نحلل شخصيات، حتى المقربين لنا، الحرمة تحلل شخصية زوجها، الأم تحلل شخصية ولدها، في أسس معينة هي تعتبر قواعد؟
صحيح. طبعا أنا يعني نحن نفصلها على أمرين. الأمر الأول التحليل أنماط الشخصية، هي طبعا هناك شيء معايير محددة وفي مؤشرات، مثلا مؤشر الـ MBTI، وفي مثلا قياس هيرمان، وأحد وأفضل الممارسات اللي هي طلعت تقريبا من 6 أشهر يسمونها الـ Emergenetic، وهذه يقيسون نمط الشخصية عن طريق الدم.
دم.
فهي نعم عن طريق الدم. أما نحن إذا نتكلم عن الـ MBTI، هي هناك حاطين تمارين شخصية نفسية، وكانوا من يقيسون أنماط الشخصية عن طريق الأجوبة عن هاي الأسئلة، بتكون هي مقربة أكثر. هي كلها طبعا تتكلم عن الأمور العاطفية، الاجتماعية، طريقة حكمك للوقت موقف، طريقة تأثيرك للموقف، كيف بإمكانك تكتسب الطاقة، كيف بإمكانك تحلل الأمور. وطبعا هناك عدة أسئلة طبعا تتفرع إلى 160 سؤال، إذا جاوب عليها بإمكاننا نحن يعني نقدر نقول ان نحط 90% كاحتمال ان تكون شخصيته مثلا التحليلي او الجاد او ان مثلا المتفرد او التعبيري. فبامكاننا نحن نستخدمها، حتى اي حد يقدر يستخدمها. لكن المرحله الجانب الثاني اللي هي الموهبه. الموهبه صراحه هذه بالممارسه، الشخص انه يكون عنده قدره كبيره على التحليل، او انه القدره كبيره على قراءه هذه المعايير اللي هي يسمونها من وراء ما وراء الخبر، يقرأ شيء بإمكان إنه يحلل هاي الشخصية ويتخيلها. طبعاً هذا مجال كبير، حتى أيضاً في الجرائم الجنائية يستخدمونه في علم النفس.
يعني هاي النوع الثاني اللي هو يجي بالممارسة، ويمكن تكون بعد مثل الواحد يكون عنده حس فيها، يعني في له نظرة
فطرية. يعني مثلا هي نعم اختي سمح، شوفي خلنا اعطيك اياها مثال. اهل البدو ما شاء الله اللي هم عايشين
فراسة
نعم في المرور، هذين ما شاء الله عندهم الفراسة، هذين عندهم يقدرون يتبعون الاثر. ففي منهم يتبعون الاثر، حتى تلاقيت يا واحد ما شاء الله يتبع الاثر مثلا الناقة اللي شردت منه، وعرف مكانها وحدد اتجاهها بناء على الاثر. فسبحان الله، هي فراسة، في فراسة بالأثر، فراسة في الوجه، حتى يحدد تقاسيم الوجه، تقاسيم العين، تقاسيم أيضا الحنج، كان يحدد هاي الأمور كلها.
هل فعلا تقدر تحكم على الإنسان وشخصيته من خلال تقاسيم؟ يعني أنا توني كنت أقرأ العريضة اليبهة، الصغيرة اليبهة، اليبهة الجبهة الكثيرة العضوية يعتبر إنسان صلف، واللي يبهته من بسطة فهو مشاغب. هل فعلا هاي أعضاء الإنسان، جسم الإنسان، ممكن تحدد شخصيته؟
والله بكل تأكيد، حتى يعني أعطيت إياه مثال الحلق، بإمكاننا نحن الفم نحدد منه عدة أمور، حتى الأنف، الأنف له تصنيفات، الأنف الروماني، الأنف المعقود، الأنف الطويل، الأنف الهولوغرافي، هاي الأمور كلها لها تصنيفات. أيضا شكل العين، الغائرة، الظاهرة، الجاحظة، هاي الأمور كلها لها معاني. التجاعيد، التجاعيد اللي على اليد، هذا الشخص إذا محلل مفكر، اليبهة المسطحة، إنسان تعبيري، جانب تعبيري عنده كبير، إذا إنسان مش منظم، إذا إنسان خيالي، إذا فوايد أمور نحددها. إذا أنا أعطيك مثال، نقدر نحن نحدد شخص اللي بإمكانه، اللي هو مستقبل للوسوسة القهرية، OCD والاكتئاب، الدبريشن، هذيل من صفاتهم إنهم ضعاف وايد، قبتهم طويلة، جبهتهم غالبا تكون مجعدة، يكونون مثلا حتى ايضا نقدر نحدد مقياس احجامهم، نقدر نحدده. هذيل اكثر عرضه الى للاصابه بمرض الوسواس القهري او الاكتئاب.
وفي وحتى من لون العيون استاذ استاذي، يعني لون العيون مثلا اقول والله ازرق العينين ممتلئ الاعضاء له، هاي يعني
والله لون العيون اول مره يعني ما ادري والله، يعني يمكن انا والله ما عندي هالمعلومه، يمكن موجوده بس انا ما طلعت.
زين لون العيون ياثر ترى بعد، انا اقرا ان في انواع للمزاج، الكلام صحيح ان في مزاج دموي، في مزاج لمفاوي، في مزاج عصبي اظن، قريت ان في كذا نوع من المزاج.
والله ما ادري يعني يمكن ان هذا الشيء ما حالفني اني انا اطلع عليه بحسب دراستي عن الموضوع والله للاسف، بس بالعكس معلومه جديده بحاول اني اطلع عليها.
طبعا اشوفها صح ولا لا، انا وفعلا تقول هذا انسان مزاجي، بس هل يعني فعلا تفكر هل فعلا الانسان مزاجي، يعني مزاجيه الشخص ترجع لنوع شخصيته ولا الاحداث اللي مر بها هي اللي تغير في مزاجه طول الوقت؟
ايوه الحين نحن هنا نرجع لامرين، من تكوين الشخصيه في انماط معينه، الصفات هذه اللي هو في النمط مثلا التعبيري متقلب المزاج، هذا الشخص متقلب المزاج، يعني اذا عصب عصب ينفجر عليه، لكن اذا هدى تشوفينه ماشي اروع منه. هاي الشخصية تأثر على المواقف لأنه هو يتأثر بالمشاعر، فالمواقف اللي تمر عليه تخلق منه شخص آخر، فيمر على فكرة الشخصية الودية والتعبيرية من تكوين الأنماط، هذين أكثر الناس عرضة للاكتئاب.
نعم
هي نعم
لأن يتأثرون بسرعة.
نعم نعم ويصنفون من الشخصية الاستنباطية اللي يسمونهم الديتكتيف بيرسوناليتي، اللي هم اذا طاحوا مثلا في صدمه يعيشون مراحلها كلها، اللي هي مرحله الصدمه، بعد ذلك تاتي مرحله عدم القبول، بعد ذلك الانكار، بعد ذلك الاكتئاب، واخر شيء القبول. فشيء ناس سبحان الله تصاب بالحزن او تتاثر فيه، لكن بعد يومين ثلاثة ايام بالكثير تلقينها ردت لحالتها الطبيعيه. الناس الوديين والتعبيريين يعيشونها يمكن حتى لسنين، او انه خلاص يتقنصون صفه الانسان المكتئب.
هاي للتعبيريين والوديين.
الوديين
شو نقدر نقول افضل انواع الشخصيات؟
ما نقدر
الشخصيه المثاليه يعني المثاليه اللي...
سبحان الله هذا الشيء بالذات ما نقدر نحدد، لأن كل صفة فيها إيجابية وسلبية، لكن نحن عندنا هنا قاعدة أن الشخص ما يقدر يغير، لو ما كان يغير شخصيته الأساسية اللي هي الفطرية، لكن بإمكانه يضيف صفة جديدة، وهاي يسمونه النوع التشاركي، أنه يضيف نمط آخر. فمثلا أنا النمط الفطري عندي يسمونه الغالب، المكمل النمط اللي يساعدني. مثال أنا حين إنسان يعني مزاجي وإنسان غير منظم، ولكن الجانب الآخر الشخصية المتفردة فيها التنظيم وفيها التحكم بالأعصاب، فأنا أخذ من هذه الصفة وأضيفها على نمطي أنا، فأنا أستوي شخص معتدل. أما شخصية مثالية لا ما شيء أبدا. يعني
الحين ذكرت ان في الشخصيه الاساسيه ما تغير، ولكن نحن نضيف عليها اشياء. تلقى مثلا عشان نكون يعني نتكلم من الواقع، مثلا زوج وزوجه مثلا هي عصبيه او هو عصبي، او هي عندها سوء ظن وهو ما يعيب سوء الظن اللي عنده، هاي الاشياء تعتبر في تكوين الشخصيه ولا هاي اشياء ممكن انه هو يقدر يغيرها وهي تقدر تغيرها؟
مثل ما قلنا الحين مثلا خلينا نعطي مثال، يا شخص اشياء شخص من يا شخص متفرد، المتفرد غالبا يكون قائد ليدر، يمشي يضع له اولويات، عنده خطه واضحه دائما في حياته، انسان عنده الاولويه في العمل. مثل هاي الشخصيه تيجي وحده مثلا تكون ايضا متفرده، اذا تكون هي بعد قائده، تكون تبى هي تمسك زمام الأمور، تبى تكون هي أيضا مثلا تفرض شخصيتها، هنا بتحسين هناك في تنافر، في قبول مع في عدة أمور، مثلا هاك منظم في منظمة تحط الأهداف واضحة في حياتهم، لكن يتصادمون وكلاشات كبيرة في التعاملات الشخصية أو ال خلنا نقول يعني الحياتية في حياته. فتلقين هي تثبت وجوده ويثبت وجوده. لكن المتفرد لو خذ الودية
تلقينهم ترى بنعرف كيف الماتشنج هذا يصير يا أستاذي. لكن اسمح لنا بنظهر فاصل وبنكمل أقبل فاصل مستمعين تريونا.
الرايح
وفيكم.
الله اسميها السيرة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد
دبي مكساب
وتتر 7.4
قصر الدوب
انت عاش براشد
هليله
يا لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
طرف
عاشو قايا من صورك القديمه
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدوب
على الأولى.
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد وما زلنا مستمرين في حديثنا مع أستاذ أحمد عبد الله بن علي استشاري ومحاضر في تطوير الفكر والسلوك. ونبغى نعرف التناسق ما في التناغم يمكن ما بين الشخصيات كيف يكون. مرحبا أستاذ أحمد.
حين مثلا خلينا وقفنا عن كيف نقدر بمكان نحدد التناغم بين الزوج والزوجة أو الشخص الآخر. طبعا هذه من الأشياء المهمة جدا سواء الواحد صراحة لازم يحددها قبل الزواج. فمثلا نحن نعطي مثال المتفرد يتماشى مع اللي هي نسميها الودية. الودية غالبا من صفاته عكس المتفرد. يعني مثلا المتفرد إنسان يحب القيادة. الودية ما تحب القيادة تحب تتبع اللي عنده قيادة. اثنين المتفرد حازم ما يعفي جامد لكن الودية مجاملة من رقم واحد. يعني الريان هذا المتفرد لا مثلا ما يعرف يقول كلام حلو لكن الزوجة هاي الودية ما شاء الله عليها مشاعر وتعرف تقول الكلام الحلو وهادي على فكرة. واثنين من صفاته اللي هي تمشي بالثقة والثقة هذه يحتاجها منه يحتاجها المتفرد. احنا نلقى هنا في صفات متشاركة فإذا هم تشاركوا بهاي الصفات تقول سبحان الله الحياة تمشي على وتيرة يعني متناغمة في الحياة. أيضا التحليلي يتماشى مع التعبيري. التعبيرية مثلا مصفاته تحب يسولف وايد. التحليلي ما يحب يسولف وايد بس يحب يسمع وايد.
أيوة.
فالحرمة ما شاء الله والحريم عدنا يحب شو يحب من وايد.
نعم.
أيوة الهذربان هذا يبون يفضفضون لحد. ما شاء الله الزوج التحليلي يحب وايد يسمع يسمع لهم ويتفاعل وياهم. لكن إذا زوجها كان متفرد المتفرد يحب الاختصار وما يحب صدعة الرأس.
أيوة.
فما يحب التعذيرية ودوم دوم يقول له يا حرمة صدعتي راسي يا حرمة بست عن الطلب. فهذا هو شوفي سبحان الله الأنماط تأثر وايد على العلاقات الزوجية والعلاقات الحميمية.
زين لكن إذا اثنين تدبسوا أستاذ وعرسوا يعني لها يعني مثلا هو متفرد وخذ وحدة تعبيرية يعني شو بيسوي؟ استوي يكون في تناغم بعدين بالتعود مثلا؟
إيه هنا هاي الحالة أنا بشرح لك إياها لأن نحن نعرف إن الزوج والزوجة بعد فترة سبحان الله يأخذون من بعض ويتماشون.
صحيح.
لأن الحياة فيها ثلاث مراحل. حب الرومانسية اللي هم أول ما يعرفون يطالعها، يحب يعني مثلا جمالها، اسلوبها، لبسها. بعد فترة في شيء يسمونه حب الصحبة. حب الصحبة شو معناته؟ ان بعد سنين وبنين خلاص انا احب يلستة، احب يعني فوتة، احب حتى لو اني انا هي مو موجودة احس بمكانها موجود. موجود وين؟ موجود في القلب. هذا يسمونه حب الصحبة. معناته ان شو؟ خلاص اني انا اتأقلمت على اسلوبها ونمطها. فبعد فترة الانسان يتأقلم على النمط اللي هو عايش وياه. ولكن في ناس ايضا ما تتأقلم، يعني مثلا من فترة يثني حاله ان واحد طلب الطلاق من زوجته لان زوجته في نمط يسمونه الشرقي اللي هو عادات وتقاليد وكلاسيكي وايد، يحب وايد الامور القديمة، وهو انسان غربي. شو معناته؟ انه هو يحب يحب الطلعات، يحب الازياء، يحب الاشياء الجديدة واليونيك. ففي اختلاف، فما حاش وياها أكثر عن 6 أشهر والله ما رام يبغى الطلاق، فطلق منه. سبحان الله. أيضا تختلف الآيات وتختلف الجمل في تحليل أنماط الشخصيات.
كان بدل ينفصلون أستاذي، ما يستوي الاثنين يوصلون لي، يعني لأن الحل وسط إن إرضاء كل الشخصيات. يعني ما أعرف هل هي تنازلات، هل هي تناغم يستوي، إن بحيث أن نوصل لأرض نوقف عليها نحن الثلين مع بعض.
صحيح. تعرفين أختي سماحتي هذا الموضوع شو اللي ناقص فيهم؟ ناقصهم الثقافة،
ناقصهم يحبون بعض أستاذ.
أيوة، الوعي. الوعي والإدراك في هذا الأمر. نحن يمكن أن نعتبره في جانب تقصير في الوعي من هذه الجوانب. أنا اسمحي لي، يعني لو أنا مثلا، أنا غالبا يوني في هالجانب، أنا أبين لهم الشخصيات وشرح لمياء. سبحان الله، يستوي التنازل في وقته. هاي تفهم الزوج وهو يفهم الزوجة. حتى في واحد كان يشك أن زوجته وايد ترقد وترقد وايد. في يوم شرحت له أن أنت متفرد وزوجتك جنوبية، ومن صفات الجنوبي أنه هو يحب الاسترخاء. فصدم، قال لي زوجتي هاي فعلا هاي صفات زوجتي. قلت له إذا لازم أنت تتحملها على هاي الصفات، لأن هاي مو بديها، هاي من الله. قال لي ما أقدر أغير. قلت له نعم تقدر تغير، لكن يبالها فترة.
كيف يغير؟ إنه بعد يرقد ولا شو يسوون؟
لا، يبدأ شو يعلمها على وضع الجدول، وضع الجدول التنظيمي، كيف تحط له جدول الصرف، كيف تنظم أموره، يربطها في مثلا أشغال، يحط له مثلا جدول معين فتنشغل وياه. سبحان الله تتبعه، لأنه هو العصمة بيده.
أكيد. يعني هو سبحان الله مثل ما ذكرت أستاذ، لازم كل حد إنه مثلاً تعرف على حد وفي مشروع زواج يدرس نمط شخصيته. وأنا أتمنى إنه يعني صعب إنك تودر حد والله عسب والله هالشيء موال مني وياه، يعني المفروض إنه نصل يعني مثل ما ذكرت لدائرة تجمعنا نحن الاثنين مع بعض، من خلال تقديم تنازلات، من خلال أن الواحد يشتغل على عمره أكثر يستوي. أن بهالطريقة أن الإنسان يتغير، يعني مثل ما ذكر في أشياء قابلة للتغيير وأشياء خاصة ثوابت هي في شخصية الإنسان، ولكن الأشياء القابلة للتغيير محتاجة تمرين. صح؟
صحيح. وغالبا أسب كده دائما المصلحين الأسريين أو جانب النفسي دائما شي يقولوا لكم الأزواج إذا كانت عندهم إشكاليات دوم في حياتهم يعني وعدم توافق في الأنماط، شطوا لكم أهداف مستقبلية.
نعم.
اشتغلوا عليها. يعني مثلا خلاص نحن نحط لنا هدف أن نحن نسكن في بيت، نبني بيت، نهتم بعيالنا أكثر، فتشوفون الأمور المشتركة يركزون عليها أكثر من الأمور الغير مشتركة فيهم. يعني بدل ما يصير يضارب على الرقاد أو أن هاي الضاربة مثلا أنه ما يحب يسمع له، خلاص يهتمون بالأهداف المستقبلية، فتلقين استقرار في حياتهم الأسرية، لأن أهداف المستقبلية استوت وحده.
صحيح.
إذا وحدوا أهدافهم اللي هم يتشاركون فيها، تشوفين حياتهم ترد مستقرة.
تمام. نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ أحمد عبد الله بن علي، استشاري ومحاضر في تطوير الفكر والسلوك. الموضوع كبير يعني يبالي حلقات، ولكن حاولنا على عجالة نلخص للمستمعين. شكرا لك جزيل الشكر، ويومك سعيد أستاذ أحمد. يعطيك العافية، في أمان الله. إذن مستمعينا، عقب ما عرفنا أنماط الشخصية التعبيرية والودية والمتفردة، كل واحد يدرس شخصيته وشخصية الطرف الآخر. اسمحونا بننتقل حين لموضوع، بناخذ فاصل ولا نكمل؟ فاصل قصير وبنواصل. تريونا
الرايح.
الأولى
منكم وفيكم.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى
منكم بدا ماهوب منا، أسباب هذا الهير يا زين الحب ليودك عنا، عساك تتهنى به سنين سر ما من إن لتخاف منا، عليك يا المظنون راضين يوم اختلف فنك وفنا، مسموح يا الغالي بعد زين.
فراخ الهوى
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، والحين بنخبركم خبر من أخبار عن أخبار وفعاليات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قام بعمل وطني فني خاص بالمعلم والمعلمين، أنتجت إذاعة الأولى، أو نقدر نقول أنتج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تحت عنوان صروح العلم، وأهدوا هذا العمل الفني لوزارة التربية والتعليم، ويعتبر يعني رسالة تقدير لجهود المعلمين ودورهم في إنشاء جيل واعي متسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق. كان هذا الحدث من خلال الزيارة اللي قام بها سعادة عبد الله حمدان بن دلموتش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لمعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع عن هاي الزيارة من خلال يعني المقابلات اللي بنسمعها الحين. نبدأ مع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي.
في البداية كان الشرف لنا اللقاء اليوم مع المركز، طبعا الوزارة والمركز في تعاون مستمر وأن مشاريع كثيرة، بس اليوم كان اللقاء يبغى يركز على موضوع معين وكيف نحن نستفيد من قدرات وإمكانيات المركز، أن الوزارة تدمج بعض هذه الأفكار في المناهج، كذلك وضع خطة شمولية للمراحل الدراسية المختلفة من الرياض للثانوية العامة، أن يكون في تعاون وثيق بين القطاع الأنشطة في وزارة التربية والتعليم والمركز لوضع منظومة تعليمية جديدة تختص بهذا الموضوع الحساس والمهم، ونحن نمر في مرحلة مهمة في التعليم ويجب أن نستفيد من قدرات وإمكانيات المؤسسات المحلية، ونشكر الدعم المستمر من المركز، صراحة شيء يشرف، جودة في الإنتاج، تعاون مستمر، يعني صراحة نحن كثير من الأمور نأخذها عنهم، تعاونهم مستمر، جزاهم الله خير، يعني هذا الأثر يبين إن شاء الله قريبا في الميدان، وهذا هو التكاملية الإيجابية بين المؤسسات المحلية والمؤسسات العادية في خدمة الوطن والارتقاء بأهم محور في دولة الإمارات وهو محور التعليم. الشيخ محمد راشد والشيخ محمد زايد دائما مهتمين في هذا الأمر، يقولون أولوية أولى، لله الحمد كل الجهود مع بعض لإنجاح هذا الهدف السامي لدولة الإمارات إن شاء الله، مشكورين على هذا اللقاء.
عقب ما سمعنا اللقاء مع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، يعني من جهة ثانية تحدث سعادة عبد الله حمدان بن دلموتش عن الهدف من هذا التعاون قائلا في هذا اللقاء.
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ووزارة التربية والتعليم شركاء قدامى في موضوع الطلاب والطلبة والأنشطة داخل الطلبة، وطبعا نحن توجد لدينا منظومة سابقة مع وزارة التربية والتعليم، وقمنا نشاطات كثيرة بين وبين الوزارة وبين المدارس بشكل مباشر والطلاب، أقمنا داخل المدارس كانت عندنا فعاليات من ضمنها بناء حتى ميادين للرماية وإقامة مسابقات كبيرة داخل هاي المدارس. فاليوم طال عمرك اجتماعنا أو تواجدنا اليوم في الوزارة كان عبارة عن تقديم عمل وطني من إنتاج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث نعتبره من الطلبة إلى الكادر التعليمي في الوزارة وللوزارة وللمعلم والمعلمة، ويعني اللي هو عمل وطني فني جميل، ممكن في كلمات جميلة ممكن تشكر المعلم وتشكر من يسهر ويجتهد في خدمة الطلاب وتوصيل العلم بطريقة الجيد إلى مجتمعنا، واللي هو الجيل الأول من مجتمعنا أو الجيل الصغير في مجتمعنا.
طبعاً نحن نبارك لهذا التعاون المثمر بين مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ووزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله تكون هذه يعني باكورة لتعاون آخر مثمر في جميع المجالات. مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل إذا الله راد الساعة الثانية من الرايح تريونا.
الرايح
على 107.4.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإماراتي، هدية بسيطة نقدمها
لإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
الإحساس بالآخر وجبر العثرات خير متأصل في أبناء الإمارات.
للخير معاني غير. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا علي أبو تسيم من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية. للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. الأولى إماراتية.
يا جميل الوجه والطبع الخجول، لو كان ما يدري وش كثرنا.
تراثية.
علمنا في بعض الأشياء من هلنا الأولين إن يوم يوصونك يطرشونك لحد معين.
للميالس عندنا نظام، إن دخلت على ميلس يحتاج إنك تصير الراعي الميلس سلم عليه قبل.
وطنية.
الإمارات للطعام يمثل رمز لكرم أهل الإمارات. الشيخة هند أقرب الناس للناس، ومحبتها الدائمة لعمل الخير يجعلها الأنسب لقيادة هذا المشروع الجديد.
الأولى 107.4.
يوم رحت بسيلة من يخبر عني يا ناسي يلحقون اللي غدا حيلة بعد قلبي وبعد هجاسي يرقب العاشي يرقب العاشي
السنة.
عندنا في سلك شلنا الأوليين أشياء جميلة، منها إن دخل عليك ريال ويسلم عليك وعندك واحد عدالك واجف من هلك غريب نسيبك، واحد بني عمك من بعيد ما حد يعرفه، أي الريال بيسلم عليك ما تسلم على الريال، تأشر له يسلم على اللي عدالك قبل، أو إن ينا بقعة فيها عرب وقوف وينا نسلم على حد وما طاع يسلموا علينا وأشروا لنا على حد غير، معناته هذاك أكبرهم وهذاك أولى منك أنت تسلم عليه. يعني يستوي بعض الأحيان تتسلم ويكون شيخ موجود في البقعة أنت ما تدري به، ما توحي ما تشوفه، تتسلم على الريال فيرد يقول لك لا أول سلم على هذاك. طبعا هذه ما فيها قاصر في الريال اللي ما طاعوا يسلموا عليه، لا بالعكس يفكون من اللوم أن سلم على العرب وودر أكبرهم أو أخيرهم. فهاي من الأشياء الجميلة أن أنت إن كان عندك ريال غالي عليك ويا حد بيسلم عليك أول بد السلام له، حتى لو الناس ما يعرفون يعرفونك أنت يحتاج أنك تقولهم لا أشر عليه وسلمون عليه، والناس تعرف هاي الشغلة. يعني نيت تسلم على حد وأشر لك على طول، نحن على طول نسلم عليه لأن هاي تعلمناها من جدودنا الأوليين، وهاي ترفع من قدر الناس بينهم وبين بعضهم البعض.
السنة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الأمر فاني والوطن باقي. We'll be right back.
تحياتي. هلا
الشيخ حمدان.
قهوة لبراك
حمدانيات.
أصوغ بشفاتي نصر ليوى بدون خيول، وأفرج بها ضيقات في الصدر محبوسة، لو أني بدوني دين ولا بدون ريول، قدرت أهزم ناس من الكبر مهوسة، مع صادقة الإحساس محتاج وعي عقول يحللنا بيت الشعر حسب قاموسة. يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الإبداع فكرة في الأحاسيس مغروسة، طبول المعارك صوتها غير صوت طبول، من يجر صوتها بلغنا ليلة عروسة، يلين الكسل والذل في الواقع المذهول، نخر في عزائمهم مثل نخرة السوسة.
حمدانيات.
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا.
الأولى،
الأولى.
107.
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح، وننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
في باحث أمريكي مستمعينا كشف عن وجود ارتباط ما بين النرجسية كاضطراب سريري خطير في الشخصية وما بين الإصابة بالاكتئاب. يوضح الباحث أن الشخص النرجسي يحس أنه هو متفوق على غيره، وما يشعر أنه محتاج بالرضا عن نفسه كشخص. ويقولون المختصين أن في صراع يكون في صميم المفهوم الجديد للنرجسية، ويركزون على ارتباط الاكتئاب بالشعور بالعظمة. ويقول أحد العلماء النفس أنه يفترض البحث عن النرجسيين لأن لديهم حاجة مستمرة للتأكيد للعالم واللي حولهم عن إحساسهم بالعظمة، ويوم يصطدمون بالواقع بتكون ردود أفعالهم متبلورة في الإصابة بالاكتئاب، ويوم تستوي لهم نكسة واضحة هذا الشخص النرجسي، مثل فقدان وظيفة، انفصال إلى آخره، أو حتى نجاح أي خطة يبون يسوونه. الصورة الذاتية المصقولة بعناية للشخص النرجسي يعني يعتبره هجوما حقيقيا على ذاته. والأشخاص اللي يتمتعون بحالة ذهنية صحية يعانون من التعامل مع مثل تلك التحولات الدرامية، ولكن الشخصيات النرجسية تكون الخسارة عندهم جدا صعبة، ما يتقبلونها لأنها بالنسبة لهم تعني الضعف والوهن، وتعني أن الشخص في الواقع ليس محصن ضد تحديات الحياة وتقلباتها. من ناحية ثانية، الشخص النرجسي يوم ما يحصل الإعجاب اللي يبغيه ويسعى له يتحول للغضب والدفاعية، لشعوره بالحرج الشديد، ويتعمد أن يهاجم الآخرين بشدة، ومن غير المرجح أن يكون للآخرين نفس مستوى رد الفعل من نوبات الانفعال العدائي تجاه الآخرين. يعني الشخص الطبيعي اللي ما عنده نرجسية إذا ما حصل الإعجاب الواو من الآخرين ما بيفتكر، أما الشخص النرجسي فهذا الشيء جدا يكون مقلق له، ويعني يخليه عدائي مع الآخرين. ويقولون ردود أفعال النرجسيين يعني بالسوء لأقل نقد، إذا حد بينتقده بتكون ردة فعله جدا سيئة، ويحتاجون دوم لنوع من الطمأنينة بشكل مستمر، لأن هي الطريقة الوحيدة اللي يشعر من خلالها النرجسيون بأنهم ناس متميزين، ناس استثنائيين، وأي شيء غير شيء بيكون بالنسبة لهم قمة السلبية. يعني في وايد كلام عن الناس النرجسيين، ولكن الشيء اللي ركزوا عليه نحن مرات نتكلم لفظ النرجسية ونطلق لفظ النرجسي ونصف به كل إنسان عنده انفصال عاطفي أو نزاع عائلي، والغرض هنا يقول المختصين إن ما نقدر نطلق هالكلمة على كل حد، لازم يكون عنده مثل ما ذكرنا التعبير عن اضطراب سريري خطير، بحيث يمثل الناس سيلة يعني في تصرفاتهم في سلوكياتهم نسبة كبيرة من حب الذات وجنون العظمة، غير أن مثلا تشوف واحد شوية معتز بنفسه شوية واثق بحاله فتقول والله هذا إنسان نرجسي. فلازم نتعلم الفرق ما بين الناس اللي فعلا نرجسيين والناس العاديين. ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
إذا في تصبغات جلدية لونها بني على البشرة أو على الخدين أو على اليبهة أو على منطقة الذقن اللي تستوي بفعل الشمس، فممكن تتخلصون منها بثلاث وصفات من النعناع. الوصفة الأولى تعصرون النعناع الطازج وتحطونها العصير على البشرة بشكل يومي لتنظيف الوجه من خلال قطنة فيها خليط هذا العصير، وهاي الوصفة تستخدمونها بشكل مستمر لأنها بتساعد على تنقية البشرة. الوصفة الثانية تفرمون أوراق النعناع وتحطوا لها شوية ماء الورد وبتحصلون عينة متماسكة، تحطين هاي العينة على البشرة أو على الوجه لمدة ساعتين في المساء، أو حتى إذا ترومين تحطينها في الليل وترقدين بها وتنشين الصبح وتغسلين وجهك، يقولون هاي بعد تعطي مفعول زين للبشرة. الوصفة الثالثة مستمعينة تأخذون خاشوقتين من أوراق النعناع المفروم بشكل نعيم، تحطونها في زجاجة، الزجاجة تحطون عليها خاشوقتين صغار من الخل وتسكرون الغرشة وتخلونها لمدة أسبوع، الخل والنعناع متودن لمدة أسبوع، عقب تشخلون هاي الخلطة وتحطون وتردون مرة ثانية تضيفون عليها الخل وتحطونها في زجاجة محكمة الإغلاق، تستخدمونها بشكل منتظم من خلال يعني تحطون هذا الخليط على الوجه بشكل مستمر، عسى تتخلصون من الكلف والتصبغات البنية اللي تظهر في الوجه. يعني ومعروف أن وصفات النعناع وصفات طبيعية وبسيطة، ومثل ما ذكرنا بتحصلون من خلال استخدام هاي الوصفات على لون موحد للبشرة. أتمنى تكون الوصفات يعني وصلت لكم بطريقة صح، واللي بيستخدمها ويجربها يخبرنا شو نتيجة هاي الوصفات. إذن مستمعينا كانت هذه وصفتنا في خذ الشور عن استخدام النعناع. فقرتنا الأخيرة إن شاء الله عقب الفاصل بتكون عن تلاسن بين الأزواج، تراشق بالألفاظ في خضم جدال عقيم يعتبر يعني من علامات الانفصال بين الأزواج، لأن الحياة ما يستوي تستمر في هذا الخلاف وفي هذا التلاسن المستمر. وين الرحمة؟ وين المودة؟ وين الحفاظ على الطريقة الودية في التعامل؟ حتى في العتاب يكون العتاب بلغة يعني هينة. يعني شو السبب في ثقافة التلاسن بين الأزواج؟ شو السبب في التراشق بالألفاظ؟ كيف ممكن نتخلص من هاي الآفات والأمراض الأسرية اللي تأثر سلباً على الحياة الزوجية؟ هذا بيكون موضوعنا إن شاء الله عقب الفاصل في فقرتنا وهيلة البيوت من خلال لقائنا مع الأستاذ سيف الجابري. فتريونا، وإذا عندكم أي مشاركات طرشوا لنا. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل بنواصل، كونوا ويانا.
الرايح كنوز أجدادنا، ثروة أجيالنا، على الأولى، على الأولى.
منكم وفيكم،
منكم وفيكم
الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية.
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا لا تصطاد إن لم تسالم.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان وانشري في النفس أشداء الأماني على إذاعة الأولى.
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ما له طموع
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. الأولى 107.4
الأولى. الكلام الأولى
انتشر عند حد من العرب يقول بدق لك تليفون، وهو يقصد أنه يعني يتواصل وياك بالتليفون. الأولى منك تقول بتصل بك تليفون.
الكلام الأولى.
قصيد فزاع.
الكره، الكره مثل السحابة في شهر سبعة، ما تنبت العشب ولا تسقي التربة، والحب نهر مصبه فاض من نبعه، شوفه يكفيك يا الضميان عن شربه، والوصل مثل الشجاع الشهم في ربعه، ما يرهب السيف ولا يرهب الحربة، والهجر مثل الذليل اللي فشل طبعه، من ذله الناس محد يطمعه، في قربه من جايع الوصل للي يحبها شبعه، لطربني الشوق كيف أشبع من الطربة، حر الهواء لو يلومه في الهواء تبعه، ما شاف مخلابه اللي مدمين خربة، ومن حصل اللي خذا قلبي وانا تبعه، قلبي على دربها وانا على دربه، غزالة الوادي اللي جرحت سبعه، من شرق قلب السبع تختال لا غربة، خذت من القلب ثلث الشوق أو ربعه، بالنظرة الواثقة والهرجة الذربة، والكره مثل السحابة في شهر سبعة، ما تنبت العشب ولا تسقي التربة، والحب نهر مصبه فاض من نبعه، شوفه يكفيك يا الضميان عن شربه، والوصل مثل الشجاع الشهم في ربعة، ما يرهب السيف ولا يرهب الحربة، والهجر مثل الذليل اللي فشل طبعه، من ذله الناس ما حد يطمع في قربه.
قصيد فزاع.
متابعينا الاعزاء دعنا عليكم المراكز الاولى
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا.
اشتروا حلال للانتاج واليوم يجرون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عمرك من اول نابط ثاني نابط بينك تجون بنته وبنته بتجي.
على حسب المطيه، المطيه اذا كانت مناعتها قويه
ظل
لك العرب الاولين كذي يحاطون عقبه مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن وسمة حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير. صباحك الله بخير أختاري.
كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى
الأولى
إماراتية تراثية
تراثية
وطنية.
أحبك يا وطن والمال دونك والعمر مزود واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذه إيمانه.
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية برنامج الرايح في حلقة نهاية الأسبوع اليوم الخميس، وننتقل لفقرة الخميس.
محكمة
وهيلة البيوت.
في وهيلة البيوت اليوم مثل ما ذكرناكم قبل الفاصل بيكون موضوعنا عن تلاسن بين الأزواج، يعني الكلام اللي ما يليق بالحياة الأسرية، اللي ما يليق باثنين المفروض بينهم ميثاق غليظ من رب العالمين سبحانه وتعالى، والمفروض يكون في حوار راقي في التعامل بينهم، يكون في استقرار عاطفي في الأسرة للحفاظ على الأسرة من الطلاق الفعلي ومن الطلاق العاطفي، ويكون في الاحترام والمودة والرحمة إن بينهم. ليش يلجأ بعض الأزواج إلى التلاسن؟ يبغي يطلب شيء، هي تبغي شيء معين، ما يكون فيها الحوار الراقي والتعامل بعيد عن العصبية وبعيد عن الكلمات المفروض يعني لا تقال في 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 هاي الحياة الأسرية. الأخص من شيء إنه يوم عندك عيال ويسمعون الزوج والزوج يتكلمون بهاي الألفاظ أو بهاي العصبية أو بهاي اللهجة، كيف يكون تأثير التلاسن على الأبناء؟ بمعنى إذا الابن والبنت ما يشوفون في احترام ما بين الأب والأم، هل ينتظر إن الطفل هذا أو الابن هذا بيحترم والدي؟ بيحترم أمه أو بيحترم؟ إذا شاف الأب يوبخ الأم، هل هالابن بيحترم الأم ولا بيكون تعامله مع هاي الأم مثل الأب وكيف هو يتعامل معه على أساس أن الأب هو القدوة؟ ثاني شيء الأبناء هيلا شو بيتعلمون يوم بيكبرون؟ شو السيناريوهات اللي بتكون في أذهانهم عن الحياة الزوجية، شو الحصيلة اللغوية والمصطلحات اللي بيتعلمونها من بيت يعتمد في التعامل على التلاسن والألفاظ الغير لائقة. هذا الابن يوم بيكبر كيف بتكون انعكاسات هاي الحياة الأسرية السابقة على شخصيته هو كزوج في المستقبل؟ ما بيتعلم نفس أو ما بتكون ردة فعله مثل ردات فعل الأب، بحيث أن الأب كان يتعامل بهذا الأسلوب، أو الأم تعامل بهذا الأسلوب الغير لائق، فيكون الانعكاس عن الابن والأب، الابن والبنت بنفس الطريقة. ملف التلاسل بنفتحه حين مع دكتور سيف الجابري. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالخير والسلامة.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح مجددا.
الله يسلمك.
يا دكتور، ليش يلجأ الزوج والزوجة للتلاسن في العلاقة الأسرية؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا حياكم الله.
الله يحييك دكتور.
وإذاعة الرايح الطيبة،
إذاعة الأولى برنامج الرايح،
القناة الأولى برنامج الرايح.
نعم.
طبعا معروف القيمة المجتمعية شيء طبيعي بين هذا المجتمع وحياة الناس. والسبب في ذلك هذا التلاسن هو نحن نقول أمر طبيعي وغير طبيعي. لأن التلاسن أول حاجة من معطيات الحياة الأسرية، ولكن كيفية الأثر المترتبة على هذا التلاسن من خلال العلاقات الأسرية والعلاقات المجتمعية وكيف تركيبة البيت، نقدر نقول نحن بين الماضي القريب مش البعيد، الماضي القريب وبين الحاضر الموجود، فوارق هذا التلاسن وفوارق الحياة المجتمعية. نحن نقول كالتالي، التلاسن ما بنقدر نقول أنه غير موجود في المجتمع، مستحيل يعني يكون هناك شيء اسمه نهائي غير موجود، ولكن تختلف أبجديات هذا التلاسن. في تلاسن قد يكون أحيانا مقبول، ولكن الغالب من التلاسن مذموم.
صحيح.
هذا التلاسن المذموم هو اللي نحن نريد نعرج عليه بالكلام. لأن التلاسن العادي طبيعي بين الزوج والزوجة، لكن متى وكيف هنا نحن نريد علاج هذا الموضوع. لأن علاج التلاسن أول حاجة، هاي نفس الكلمة، كلمة تلاسن مؤشر على الخلاف.
صحيح.
مؤشر أن هناك في خلاف بين الرجل وزوجته، هذا من حيث ابتداء الموضوع. ولكن هذا التلاسن أحيانا يكون محمود، وهو الخلاف يكون اللي بين الزوج والزوجة في مكان ما حد يسمعهم. قد يكون هذا التلاسن فيه نوع من الشيء يظهر ما في قلب الإنسان، الزوجة محتاجة أحيانا تتكلم، وبطبيعة الحياة الإنسان أحيانا يرتفع عنده الصوت. ارتفاع هذا الصوت يكون شيء طبيعي في حياة الناس بين الخلافات الزوجية، ولكن غير طبيعي في الحياة الزوجية ارتفاع صوت الزوجة على زوجها، وهذا شيء تعرفين أنه يعني مش من الدين. وعندنا حتى يعني نحن نعرف سورة اسمها سورة الحجرات. تمام. سورة الحجرات جاءت مؤشر لعلاج إشكالية معينة، وهي أنهم كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم سواء الصحابة أو زوجاته أو مقربين بصوت شوية مرتفع. هذا الصوت المرتفع ما غير مبزين، نحن نقول ما يبين الريال وحرمته. الحريم قبل ما تسمع لهم صوت أمام الريايل، والحرمة قبل من دخل الريال البيت وسلم حتى لو كانت مختلفة وعيالها وترمس شوية تحصلينها خفت صوتها. لكن حريم اليوم للأسف أخذوها وسيلة انتقاد، هاي الوسيلة الانتقادية لها أثر سلبي أمام منو؟
ابنه.
أمام أنها هي تتكلم بهذا الشيء قدام عيالها أو قدام مجتمعها. أو تغلب على زوجها قدام حتى المجتمع. صح. ولا يمنع هذا من شيء. ليش؟ عشان تقول والله أنا حرة في إبداء الرأي. قضية حرة في إبداء الرأي هنا منقول نحن مربط الفرس اللي فيه الخلاف. وهو أن هذا التلاسن بين الزوجين لازم يكون له قيمة مجتمعية. ورفع الصوت على الزوج نحن نعرف أن خلاف، حتى لو تركنا الدين شوي سعدنا عنه، حتى من حيث القيم العامة ما ينبقي. ما يجوز للحرمة أن تلاسن رجلها أو ترفع صوتها. وحتى من قبل يعني سبحان الله نحن نعرف حريم أول تلقى الحرمة حتى يعني الولد حتى ولدها لما يكبر شوية ما ترفع صوتها عليه وهي أمه. يعني حتى الأم عندها احترام حق الولد حق الريال. ترفع صوتها على البنت بس ما ترفع صوتها على الولد. وزيد بعد من الشعر بيت ما يقولون دائما الأم تربي بناتها مع عقد يكون البنات أكبر. تمام؟ تقول لها احترم يا أخوك حتى لو أصغر عنك. دير يعني لا ترفعين صوتك على أخوك حتى لو أخوك أصغر عنك. حتى لو قلت عليك ترفعين صوتك عليه. ليش؟ لأن هي أداب عامة. إذا الإنسان الحرمة المرأة أو الزوجة أو الأخت أو أي كانت تعودت أن صوتها هذه أمام من حولها في المقابل لتخف المشاكل الموجودة. نعم.
زين إذا هي تخف صوتها وهو يرفع صوته؟
شوفي رفع دائما وابدا شوفي مقياس معين. الرجال إذا خفت الحرمة صوته ينجبر يسكت ما يرفع صوته. ليش؟ الأوليين يقولون حد حشمه وحد حشم عمرك عنه. أحيانا الرجال نتكلم عن الرجال يكون حشيم إذا مثلا صار رفع الصوت وسكتت الحرمة ما يتطاول يسكت لأنه يعرف أنه مما ندى بالحوار والحديث أنا يلسي صارخ على حرمته. لذلك هذا شيء مذموم أن الرجال بعد يلسي صارخ على حرمته قدام عياله أو قدام المجتمع أو قدام أقرباءه أو يرفع صوته عليها. مش من الأدب. لهذا السبب نحن نتكلم عن مجتمع اليوم في حاجة إلى قيمة فسخ هذا التلاسن. أيوة. المذموم اللي أصبح اليوم دارج. الحرمة عادي ترفع على صوتها على الرجال أو حتى يعني المشكلة في وين صار حتى على المجتمع مش شرط الزوج. اليوم صار رفع الصوت أثناء الخلاف ما له قيمة. يعني تحصلين الحرمة في الشارع مثلا تختلف معك زبون أو في بيع أو في شراء أو الجادلة في شراء بعض الموائل. أو في الشارع العام مثلا صار لف عليها وصار نوع من الخطأ تحصلين صوتها مرتفع.
نعم. ليش؟
رغم أن المرأة المطلوب منها أن تخف صوتها. المرأة يعني الله سبحانه وتعالى طلب من أمهات المؤمنين وكل النساء المسلمات تابعات حق أمهات المؤمنين.
نعم.
أن يغضن من أصواتهن. صحيح. يعني صوت المرأة نحن نعرف بين أقوال العلماء أن صوت المرأة في غير مكانه عورة.
نعم.
يعني أنها تجلس تلاسن وتطلع صوتها وتضارب هذا مش من أدب أخلاقيات التعامل. نعم
صحيح. أبغي أفرق حين وياك دكتور سيف الجدال. يعني مرات في الحياة الأسرية قوك هاي الحرمة أو هذا الرجل يعني جادل أو هي جادل. شو الفرق أو شو النقطة هاي شعرة معاوية اللي تفصل ما بين إن أنا أجادل وأنا أوضح رأيي في الموضوع؟
بسيط جدا المسألة. أحيانا الإنسان اللي طبعا تعرفين أريد أفهم المجتمع أن أحيانا طبقات الوعي عند الناس مختلفة تماما. الناس يعني قدراتها في الفهم مختلفة وقدراتها في الاستيعاب مختلفة. وأحيانا يحتاج الإنسان رفع الصوت وأحيانا خفض الصوت. احيانا فعلا تحصل رفع الصوت وسيله لتحقيق غايه، واذا ما رفع الصوت انزين ما يتحقق هذا الشيء. وهنا نحن ما نقدر نحط المجتمع كله في سله واحده، لان المجتمع متفاوت.
صحيح.
وثقافته متفاوته. تحصلين احد يعني مثلا تحصلين حرمة إنسانة عجيبة ومتعلمة وفاهمة، تحصلين الزوج في المقابل إنسان ما يقين أخلاقيات التعامل، أو يعني دوم صوته مرتفع ودوم يصارخ على الصغيرة والعودة، تضطر الحرمة هنا أنها ترد عليه لأن هاي النوعية ما سكت إلا إذا الحرمة رفع صوتها عليه. في الحالة هذه طبعا هاي حالة شاذة، وهو للأسف قد يكون قدام عيالهم
صدق
أو قدام مجتمعهم. نقول للزوج أنت وصلت حرمتك لهذا المستوى، أنا خليت ترفع صوتك عليك، وأنت أصلا ما تستقيم إلا إذا حصلت لك يعني حرمة صليطة اللسان.
نعم.
وهاي إشكالية. فلهذا السبب هذا خلاف يعني الأمور العامة. الأمور العامة قبل عارفين يمكن قبل الحياة مختلفة، الناس قبل بخيام في معرشات، وحتى البيوت لا مكيفات، حتى اللي جدران جدران لا مكيفات ولا شيء، فالصوت يسمع.
صدق.
يعني الفريج أو البيوت المتجاورة يسمعون الصوت.
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح.
كان من طبيعة الناس الصوت الهادي.
إيه.
وأن الناس إذا سمعوا صوت مرتفع على طول يجون يخافون أنه صاير شيء، أن معناته صايرة مشكلة بين أطراف الأزواج، ويدخلون لأن الصوت ارتفع.
صح.
لأن من طبيعة الناس في ذلك الوقت الصوت منخفض، الرجال يحذر باحترامه ويسمع الكلمة الطيبة من حرمته، والحرمة تسمع من رجلها وتقول الكلمة الطيبة. اليوم اختلفت المقاييس، من تدخل البيت ما حد يسمعك، لو الصارخ ما الصارخ بوجود طبعا نوع البنيان والمكيفات، من اللي يسمع؟ اللي يسمع المجتمع اللي عد ذلك
اللي في البيت.
أحيانا الخدامة اللي في البيت لها أثر سلبي في الحياة، الخدامة اللي في البيت.
نعم.
مثال هي الريال، وهاي مشكلة حقيقة، وهي من أساس الخلافيات الزوجية في التلاسن. هي الريال مثلا معصب فيقوم يصارخ على حرمته قدام منه، قدام الخدامة أو المربية. هل الزوجة المرأة بتقبل هذا الصوت؟
لا طبعا.
بتقبله هزرك؟
لا طبعا.
طبعا ما بتقبله. في المقابل هي أمام خيارين، يا ترد عليه وتكبر المشكلة، أو تنسحب وتحس أنها مجروحة وباشر ما يكون لها سيطرة على الخدامة اللي قدامها.
للأسف. نعم.
وبتحس نفسها صغيرة قدام المربية،
وعاد الخدامة تتطاول عليها بعد.
هي تتطاول عليها ليش؟ أنه والله أنت رباب يضربك، سير يعني يصارخ عليك، فيقلل هيبته.
تمام.
هذا من قدام يعني مجرد تضطر هي عقب سفر الخدامة هاي
تداوي يعني العوق أول. المشكلة مو في الخدام، مشكلة في يعني الزوج.
من إشكاليات من إحنا في المجتمع، من أحد القضايا اللي مرت علي سبحان الله الحين ذكرته وأنا أتكلم وياك، أن وصلوا لمرحلة الطلاق.
نعم.
والسبب مثل ما ذكرت لك، لما بشيت وياهم في الموضوع طلعت أنه ضاربنها قدام الخدامة، الحين الخدامة ما تتم، لازم تسفر الخدامة إذا يبغي صالحها.
تمام.
ما تيجي الخدامة، تيجي ضربها قدامها وتقول أنا هي الخدامة كيف أتعامل معها وأنا مضروبة قدامها.
تمام. يعني هي أصلا هي المهم الواحد يعالج العوق الأساسي، مو بيفكر في الشكليات. نحن شكرين لك الدكتور سيف الجابري، الموضوع كنا نبغى نطول فيه أكثر ولكن وقت البرنامج انتهى. شكرين لك هذا الحوار عن التلاسن بين الزوجين. يعطيك العافية دكتور. وياك إن شاء الله في أمان الله.
مرحبا.
إذن مستمعينا كانت هذه فقرتنا الأخيرة في البرنامج، نتمنى لكم إجازة سعيدة في أمان الله.